تجلى موعدنا بالعهد الأغلى وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا
بين أصول الفقه المثلى من نهج شريعتنا الأعلى في مدرسة الصوم أتينا يجمعنا رضوان المولى يجمعنا رضوان المولى
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا بالعهد الأغلى وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة. حلقتنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى ستكون حول موضوع الاستغفار. يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رحبوا معي أحبتنا الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم، حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
سعدنا بلقائكم وما زلنا نسعد أيضا بهذه اللقاءات الطيبة، ونحن نقدم الفائدة بإذن الله لجميع المشاهدين،
وأنا أسعد بكم أكثر.
فضيلة الشيخ، رمضان والاستغفار، ما هو مفهوم الاستغفار وما علاقته برمضان بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الاستغفار أصل هذه المادة الغين والفاء والراء والألف والسين والتاء هي للطلب. الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو وقاية شر الذنوب ومغفرتها وسترها، أو هي ستر الذنوب ووقاية شرها، هذا هو معنى الاستغفار. فإذا إذا قال العبد استغفر الله يعني أطلب منه أن يغفر لي ذنوبي وأن يسترها علي وأن يقيني شرها، هذا هو معنى الاستغفار. أما علاقته بالصيام، الاستغفار له ارتباط بكثير من العبادات، وهو بحد ذاته عبادة وذكر من الأذكار، لكنه يرتبط بالصيام فيما نحن بصدده، من جهات كما جاء في الحديث المرفوع عن أبي هريرة في رمضان قال: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من يأبى أن يقول أستغفر الله. إذن إذا قلت استغفر الله غفر الله لك. وأيضا ورد عنه أنه قال: الصيام، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام جنة. يقول: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعها، فمن استطاع أن يجيء بصيام مرقع فليفعل. ويفسره ابن المنذر، يقول أن المعنى في ذلك أن الصيام جنة، والكلام السيء والغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقع هذا الذي وقع فيه الإنسان مما يخرق صيامه، لأن إذا وجد كما قال أول اتسع الخرق على الراقع، إذا وجد هذا الخرق في مكان فإنه يحتاج إلى من يرقعه. فالصيام يخرق بالكلام البذيء وبالغيبة. أيضا من ارتباط الصيام بالاستغفار أو ارتباط الاستغفار بالصيام أن ختام الأعمال، كما لعلنا نتطرق له، الأعمال تختم بالاستغفار. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يبعث في الأمصار في نهاية رمضان يأمرهم بصدقة الفطر، بختم رمضان بالاستغفار وبصدقة الفطر. فمن هنا يتبين لنا الارتباط الاستغفار بالصيام.
ولا شك أن الاستغفار يرتبط بكل عمل من الأعمال، كل عمل نشين يخرق يوم الإنسان في أعمال يومه وليلته فإنه يتبعه مباشرة بالاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أخطأ إنسان فليعود نفسه، إذا أخطأه وارتكب معصية أو عمل شيئا يروض نفسه على أنه يستغفر مرة مرتين أكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا كان كثير الاستغفار، وله عدد لا يحصى من الاستغفار في يومه وليلته. فضيلة الشيخ، ما رأيك بمقولة من يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار؟
يعني المقصود يعني قد يراد بها معنى حسنا وقد يراد بها معنى سيئا. يعني إذا كانت العبادة تحتاج إلى استغفار هذه يعني قد تكون نوع مبالغة، وقد تصدر ممن لم يستغفر بأنوار الشريعة، لكن قد يراد بها معنى حسن، وهو أن استغفارنا فيه تقصير، وهذا التقصير يحتاج إلى ما يتلافى به ذلك التقصير. فالاستغفار يعني قد يكون يعني يكون مع حضور قلب، نحن نستغفر ونريد أن نستغفر من الاستغفار، يعني بهذا المعنى يعني قد يكون مقبولا.
فضيلة الشيخ، حال الناس يختلف من مستغفر إلى آخر، فما هي أحوال الناس مع الاستغفار؟
الناس في الاستغفار يتفاوتون. من الناس من لا يخطر بباله من الاستغفار إلا الاستغفار عند الذنوب، وهذه حال عامة الناس، إنه لا يستغفر ربه إلا إذا عمل ذنبا من الذنوب. وحال الكمل أنهم ينظرون إلى أعمالهم وفيها ما فيها من النقص، فتجدهم يستغفرون الله من تقصيرهم حتى في أعمالهم الصالحة، لأن الاستغفار يكمل هذه الأعمال، فهم يشعرون أنهم وإن عملوا أعمالا وتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى فإنهم يرون أنهم مقصرون، فيتبعون ذلك العمل بالاستغفار. ولهذا يرتبط العمل يرتبط الاستغفار بنهاية الأعمال الصالحة في كثير من العبادات. فالصلاة وهي قربة من القربات، يعني الاستغفار هو ذكر بحد ذاته وهو أيضا عبادة، والذكر هو عبادة لكن هو ذكر وأيضا يكون له أوقات مخصوصة. فيعني أرجع للكلام السابق، وهو أن هؤلاء الكمل يستغفرون ليس فقط عند الذنوب عند المعاصي، والله عز وجل يقول من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، بل يستغفرون عند الطاعات. ولهذا يرتبط الاستغفار بكثير من ختام الأعمال الصالحة. الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام شرع لنا بعد أن نؤديها أن نستغفر بعدها ثلاثة، نستغفر بعدها العبادة، لأنه يحصل ما يحصل من التقصير ويحصل من شرود الذهن ومن قلة الاستحضار وقلة الخشوع، فنستغفر ثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وأقر الله عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين أنزل عليه سورة في آخر حياته، وهي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكأن التبليغ والدعوة والجهاد والعمل الصالح عبادة، فكأنه ختمها، وهذه الخاتمة هذه الأعمال هي محتاجة إلى الاستغفار الذي يكملها. وهذا ما فقهه الصحابي الجليل الفقيه ابن عباس رضي الله عنهما لما سألهم عمر لما لاموه كيف تجلس هذا الفتى مع الكبار ومع الشيخ بدر، فسألهم هذا السؤال فلم يجب أحد، فأجاب ابن عباس قال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب فأمره الله بالاستغفار. كذلك في الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومع ذلك يقول ربنا تبارك تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك في صلاة آخر الليل وهي صلاة عظيمة وقربة من أعظم القربات، أمر المصلون أن يستغفروا، وأثنى الله عز وجل عليهم قال والمستغفرين بالأسحار، ووصفهم قال وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا هو استغفار خاصة المؤمنين أنهم يستغفرون بعد الطاعات، وهذا سر ارتباط الاستغفار بكثير من الأعمال الصالحة، بل حتى المجالس تختم بالاستغفار. لماذا؟ نقول في نهاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يعني إن كانت مجالس لغو كانت مغفرة، كان هذا الاستغفار، وإن كانت مجالس خير كانت كالطابع عليها. وهذا يعني بهذا يتبين لنا طبقات الناس بالاستغفار أو أحوالهم مع الاستغفار، وأيضا من خلاله يتبين كيف ارتبط الاستغفار بالأعمال الصالحة.
كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله كان دائما الاستغفار، يستغفر في المجلس الواحد استغفارا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر بسبب ذنب، وإنما يستغفر تقربا من الله سبحانه وتعالى، وكان يزيد في عبادته تقربا من الله سبحانه وتعالى، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تراه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فماذا قالت له؟ أتقوم الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. فرد عليها أفلا أكون عبدا شكورا. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عائدة إلى شكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. فضيلة الشيخ، نريد أن نتكلم عن فضائل الاستغفار.
فضائل الاستغفار كثيرة جدا، وهي تنتظم خيري الدنيا والآخرة. الناس ماذا يريدون في حياتهم؟ يريدون الصحة والقوة، يريدون أن يتمتعوا في هذه الدنيا، ويحبون نزول الأمطار، ويحبون أن يرزقوا بالأولاد. الاستغفار ينتظم هذه الأمور. لما جاء رجل الحسن قال ما عندي أولاد، ما يأتيني، قال عليك بالاستغفار. وأتاه آخر قال ركبتني الديون، قال عليك بالاستغفار. وأتاه آخر قال ما يأتينا أمطار، قال عليكم بالاستغفار. فقيل ما هذا يا أبا سعيد؟ قال هذا ليس من عندي، يقول ربنا تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الآية الأخرى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. في الآية الأخرى يزيدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار يزيد في القوة، في قوة الذهن، في قوة القلب، وفي قوة البدن، في القوة العلمية، في القوة العملية. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن المسألة تتعصى علي، تصعب علي، فأستغفر الله ألف مرة حتى تفتح لي. إذن الاستغفار يزيد في قوة البدن وفي قوة القلب وفي قوة الذهن. أيضا من فضائل الاستغفار أنه مقترن بالتوحيد. يقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول ابن تيمية رحمه الله شهادة التوحيد تفتح أبواب الخير، والاستغفار يغلق أبواب الشر. وقد جاء في بعض الآثار أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
سبحان الله.
أيضا من فضائل الاستغفار أن الله تبارك وتعالى ينزل على المستغفرين الخيرات والبركات. وقد جاء عن الحسن أكثر من الاستغفار في أسواقكم وفي طرقكم وعلى موائدكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وورد عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وعائشة رضي الله عنها تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. أيضا من فضائل الاستغفار أن الله تبارك وتعالى أثنى على المستغفرين ومدحهم وجعلهم من عباده الذين يستحقون الحمد ويستحقون الثناء، كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وأثنى عليهم في آل عمران قالوا المستغفرين بالأسحار. فالاستغفار يتبين لنا أنه ينتظم خيري الدنيا والآخرة، وأنه عبادة جليلة، عبادة يقولها الإنسان بأي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، وتتأكد حال الذنوب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
فضيلة الشيخ، عندما نتكلم عن الاستغفار وعن ترغيب الناس في الاستغفار، هل هناك من صيغ معينة يلتزم بها الإنسان بالاستغفار، أو أنه يستطيع أن يستغفر بأي طريقة هو يشاؤها؟
هو التقيد بالألفاظ الشرعية فيه الخير والبركة. مثلا الدعاء للإنسان أن يدعو بما شاء بشرط ألا يعتدي، يعني بحيث يدعو دعاء ولو لم يكن واردا في نصوص الشريعة، يسأل سؤالا بلفظه المعتاد ولو كان عاميا، دعاءه مقبول وصحيح. لكن الاقتصار على الدعاء الشرعي فيه الخير والبركة. الاستغفار كذلك، إذا سأل الإنسان ربه أن يغفر له بأي لهجة، لا أقول بأي لغة، بلهجته الدارجة، هو طلب من الله عز وجل المغفرة. لكن إذا تقيد بالصيغ الشرعية كان حريا بأن لا يعتدي، حريا بأن يبارك له في دعائه، حريا بأن ينال فضيلة الاتباع والاقتداء، كان أبعد عن الابتداء لأنه قد يبتدع وهو لا يشعر. ولهذا فالاقتصار على الصيغ الشرعية ومن الأهمية بمكان.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الكلم، كلمات قليلة ولكنها تجمع المعاني الكثيرة.
ولهذا الاستغفار يعني له صيغ عديدة، أجمع صيغه وأفضلها بل يسمى سيد الاستغفار، هو ما جاء في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري، سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قاله في الصباح مؤمنا بالله ثم مات دخل الجنة، إذا قاله في المساء مؤمنا بالله ومات من ليلته دخل الجنة. ولهذا هذا الدعاء من أذكار طرفي النهار، هو سيد الاستغفار. لاحظ حتى الصيغ بينها تفاضل. وأيضا من صيغه ما رواه الترمذي، استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه، واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قاله غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. أيضا من الصيغ رب اغفر لي وتوب علي، من الصيغ استغفر الله العظيم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. من الصيغ وهي صيغة مختصرة جدا والمسلمون كلهم يقولونها وهي واردة خصوصا بعد الصلاة، استغفر الله، كلمة استغفر الله فحسب. إذا قالها يكون العبد حقق الاستغفار. إذا قال بعد الصلاة، وهذه يحسن بالذات، هذه استغفر الله، هذه اللفظة أن تقال بعد عقيب الصلاة لأنها هي الواردة. وأيضا أما الاستغفار مثلا في آخر الليل أو في أي وقت، يستغفر بأي صيغة. ولهذا يحسن بالمسلم أن يكثر من الاستغفار خصوصا في الأوقات الفاضلة. مثلا لو قام قبل الفجر واستغفر مرة واحدة، قال استغفر الله، كتب من المستغفرين بالأسحار.
الله سبحانه وتعالى أثنى على المستغفرين بالأسحار. قد يجرنا هذا إلى سؤال، الذي يقوم في آخر الليل في وقت السحر، هل أفضل له أن يقضي وقته بالاستغفار أو أن يقضي وقته بركعتين يركعهما لله سبحانه وتعالى؟ هل ورد للعلماء في هذا شيء؟
الاستغفار في آخر الليل يكون بعد الصلاة، بعد صلاة الليل وبعد ختم الصلاة بالوتر، ويعني من الأكمل أن يقرأ ما شاء من القرآن ثم يختم ذلك بالاستغفار، يعني يحسن أن يختم العمل بالاستغفار بعد أن يصلي الليل. لكن قل لو قام الإنسان وقد أوتر في أول الليل أو قام قبل الفجر هكذا وليس عنده يعني لا يريد أن يصلي، فما المانع وهو على فراشه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكتب من المستغفرين بالأسف.
فهذا الأمر فيه طيب أنه لا يحتاج إلى طهر ولا يحتاج إلى وضوء ولا يحتاج إلى مشقة أو عناء، فيستطيع الإنسان أن يعود لسانه على هذه الكلمة استغفر الله استغفر الله في كل موضع من المواضع حتى يكتب من المستغفرين.
ما يحتاج، الأذكار كلها لا تحتاج إلى طهارة، تحتاج أن يحرك الإنسان لسانه بذكر الله، وتحتاج إلى حضور القلب. والاستغفار أيضا هو من جهة واجب ومستحب. أما الواجب في الاستغفار فهو عند الذنوب حال ارتكاب المعاصي، وهو مستحب عند الطاعات. الاستغفار مانع من موانع إنفاذ الوعيد.
تقصد إذا أحدث الإنسان أي خطأ أو ارتكب معصية يجب عليه أن يستغفر وذوبا،
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيمة. ولهذا الاستغفار من موانع إنفاذ الوعيد ومن أجل القربات. ولهذا موانع إنفاذ الوعيد أولها التوبة وثانيها الاستغفار، لأن هناك عموما وخصوصا وجهيا بين الاستغفار والتوبة، يشتركان في أمور ويختلفان يفترقان بينهما فروق. يعني التوبة من الفروق تتوب عن نفسك ولكن لا تتوب عن غيرك، أما الاستغفار فتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار التوبة لا يتوب إلا الحي، أما الميت انتهت التوبة بالنسبة إليه إذا غرغر. أما الاستغفار فيستغفر الحي ويستغفر عنه في حال غرغرته ويستغفر عنه بعد مماته. أيضا التوبة لابد لها من إقلاع ومن ندم ومن فعل ومن ترك، أما الاستغفار فهو دعاء قد يقترن بالتوبة وهذا هو الأكمل، وقد يكون مجرد دعاء قد يقبل وقد لا يقبل. وأيضا التوبة لابد لها من ترك الإصرار، أما الاستغفار فقد يكون الإنسان يعمل ذنوبا ويستغفر منها وإن كان مصرا عليها.
فضلة الشيخ، قبل أن ننهي هذه الحلقة، هل من كلمة أخيرة تقولونها في مسألة الاستغفار وعلاقته مع رمضان، أو تحثون الناس على شيء منه والإكثار في شهر رمضان؟
مر الحديث عن علاقته برمضان، والذي أوصي نفسي وإخواني أن يكثروا من الاستغفار في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي مكاتبهم وفي سياراتهم، أن يستغفر الله عز وجل وأن يستمطر الرحمات وأن يستحضر بركات الاستغفار، وهي الصحة والقوة والإمداد بالأولاد والإمداد بالأموال وقوة البدن.
وهذه مطالب عند الجميع هذه.
نعم، حتى الطلاب في حال المذاكرة لو أكثر من الاستغفار يزيدهم الاستغفار، كما قال تعالى يزيدكم قوة إلى قوتكم، يقوله لعاد الذين جابوا الصخرة بالواد، ومع ذلك هذا الاستغفار يزيدهم قوة إلى قوتهم. فالاستغفار ميدانه واسع، وأيضا يحافظ الإنسان على الاستغفار في أوقاته المقيدة مثل في آخر الليل مثل أدبار الصلوات، والاستغفار بمفهومه العام بكل وقت، وأيضا مع الأذكار أذكار الصباح والمساء. يقول خصوصا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الذي مر ذكره قبل قليل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، هو ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد على ما أجدت وأفدت من هذه الكلمات الطيبة. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وكان عنوانها الاستغفار ورمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا بالعهد الأغلى، وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
بين أصول الفقه المثلى من نهج شريعتنا الأعلى.